بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رحمة المهداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم نظرات في الفقه السياسي في حلقة جديدة تتعلق بالمشاركة السياسية، وهذه الحلقة لها أهميتها عند كثير من المتتبعين. فما المشاركة السياسية؟ هل هي مختصرة ومختزلة في الانتخابات؟ وما قيمة المشاركة إذا أفرزت مؤسسات منتخبة لكنها بدون صلاحيات وبدون روح؟ وماذا عسانا نقول بشأن بعض المنظمات والهيئات التي تتحاشى خوض غمار الانتخابات ومع ذلك تمتلك القدرة على التأثير في صنع القرار ورسم أدائها هذا المفهوم الأصح للمشاركة السياسية؟ بيد أن ظاهرة العزوف السياسي التي باتت تؤرق الفاعلين السياسيين وتثير اهتمام المتتبعين تطرح بدورها كقضية أساسية، ما هي التفسيرات التي سنعطي لهذه الظاهرة ومدى علاقتها بسعي السلطات لإفراغ المشاركة السياسية من مضمونها وحدود ارتباطها بالفلسفة السياسية التي تحكم مفهوم المشاركة أصلا؟ تساؤلات كثيرة سنحاول الإجابة عنها مع أستاذنا الدكتور عبد السلام بلاجي، وهو أستاذ متخصص في الدراسات الإسلامية والعلوم السياسية. مرحبا بكم أستاذ. كثيرة هي المعاني التي أعطيت للمشاركة السياسية بين تضييق وتوسيع لمجالها، فما هو المعنى أو ما هو الحد الذي نعطي للمشاركة السياسية ونعطيها كدلالة لهذا المصطلح الذي أصبح شائعا بين الناس جميعا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مسألة المشاركة السياسية هي مسألة حياة الإنسان. الإنسان لكي يحيا، هل عليه أن يحيا لوحده أو يعيش بمفرده منعزل؟ الشرع والعقل كلهم يقولون بأن الإنسان كائن لا يمكن أن يعيش لوحده، لا بد أن يعيش مع الناس. هذا العيش مع الناس وما يكتنفه من تبادل المصالح ويعني العلاقات هو عين السياسة. إذن فالإنسان كما إذا كانوا يقولون، قالها العلماء يعني الاختلاف في ميلادهم ونحالهم، بأن الإنسان كائن مدني أو كائن سياسي بطبعه، لأن اقتضاء حياته للمشاركة والعلاقات هذه هي السياسة. إذن فالمشاركة السياسية هي بالنسبة للإنسان حتمية، لكن هذه المشاركة لها يعني مظاهر متعددة. فبعض الناس يعتقد أن المشاركة السياسية هي منحصرة في تحمل تدبير الشؤون العامة، هذا جانب من الجوانب السياسية التي لها أهمية كبرى ولا شك، ولكن كل حياة الإنسان اليوم بصفة خاصة هي تدخل في نطاق المشاركة السياسية، خاصة مع توسع تدخل الدولة في حياة الناس يوما عن يوم. فإذا رجعنا إلى قرن قبل تاريخنا من الآن سوف نجد أن تدخل الدولة محدود، يعني في مهام أساسية، في الدفاع، في العلاقات الخارجية، مسائل محدودة. لكن اليوم تتدخل في التغذية وتتدخل في ميلاد الإنسان وفي الشهادة بيوم وفاته والشهادة بيوم ميلاده، وتتدخل في دراسته وتتدخل في تعليمه وإعلامه وكذا إلى غير ذلك. هذا التوسع أدى إلى توسع مفهوم المشاركة السياسية، بحيث يصبح حتى الذي يعني لا يريد أن يشارك في السياسية في السياسة في العمل السياسي المباشر، عمله هذا يعتبر تصرفا سياسيا.
هذا الفهم، لعل بيركليس في عهد اليونان قد تحدث عن المشاركة بهذا الفهم الشامل والعام، لكن مع بداية القرن العشرين أصبح لهذا المشاركة يعني تدقيقا، وهو المشاركة في الشأن العام.
نعم.
خاصة مشاركة الهيئات الحزبية في الانتخابات. فهل يعتبر يعني تعتبر المشاركة في الانتخابات وخوض غمارها والمشاركة الحقة؟ هل يمكن الحديث عن مشاركة سياسية بعيدا عن الدخول في مجال الانتخابات كما يقول الحديث؟
علم السياسة وعلم الاجتماع السياسي يتطور يوما عن يوم، لا يقف تطوره مطلقا.
نعم.
فمنذ التعريفات القديمة إلى الآن، مثلا الآن،
نعم،
الآن الشركات العابرة للقارات، شركات العابرة للقارات الاقتصادية لا تشارك بالانتخابات، ولكنها جماعة ضغط قوية تحدد ترسوم السياسة العامة للدول، وبل ترسوم السياسة الدولية، بل ترسوم للأشخاص حتى طرق استهلاكهم.
نعم صحيح.
وتؤثر في نتائج الانتخابات الرئاسية في عدد من البلدان والتشريعية وغير ذلك. فهي يعني بدون أن تدخل مباشر يعني في السياسة العامة للدولة، إلا أنها بفعلها وتأثيرها تدخل في أدق التفاصيل السياسية. لذلك مبدأ مشاركة سياسية عرف تطورا كبيرا جدا. فالذي ذهب للانتخابات يشارك في السياسة، والذي يعني يقاطع الانتخابات يشارك في السياسة، والذي يعني يتحمل الشأن العام يشارك في السياسة، والذي يرفض تحمل شأن يعني تسيير شأن عام يشارك في السياسة.
إذن السياسة لا تقبل الفراغ.
لا تقبل الفراغ. ولذلك فالعلوم السياسية اليوم وعلم الاجتماع السياسي اليوم استقر على أن كل تصرف يعني يقوم به الفرد أو الجماعة أو المؤسسات للتأثير يعني في المسار العام للسياسة المحلية أو الوطنية أو الدولية فهو تصرف سياسي، وهو مشاركة سياسية حتى ولو كانت يعني تذهب في اتجاه السلبي، في اتجاه المقاطعة. إذن فالمفهوم في حد ذاته شهد تطورا كبيرا، وهو ما استقر عليه الأمر اليوم.
في الفلسفة الغربية نجد أن المشاركة السياسية هي عمل تطوعي اجتماعي، على اعتبار أن الإنسان هو كائن اجتماعي وسياسي فهو يشارك. في الفهم الإسلامي أو في المنظور الإسلامي، هل الأمر هو كذلك أم أنه فريضة شرعية أم أنه من المستحبات والمباحات؟
الاهتمام بالشؤون العامة للأمة والمسلمين هو من الواجبات، إنما هذه الواجبات يعني فيها أنواع، قد تكون يعني يتعلق بتحمل المسؤوليات، وقد تكون عينية فيما يتعلق يعني بالأمور التمهيدية، المشاركات التمهيدية التي تساعد على يعني الآخرين على تحمل هذه المسؤولية. فمثلا المشاركة في إيصال الأكفاء والأقوياء والأمناء، هذه من الأمور التي يمكن أن تدخل في الفروض العينية، والمشاركة في تحمل المسؤوليات هي من الأمور التي تدخل في الفروض الكفائية. بل ذهب علماء يعني لهم شأن كبير في الفقه العام والفقه السياسي الإسلامي إلى أن ما يتعلق بالفروض الكفائية شددوا فيه كثيرا. وعلى فكرة فإن هذه الأمور كلها أمور سياسة الشرعية، هي تبنى على القواعد المعروفة المتعلقة بجلب المصالح ودرء المفاسد، فهي يعني باب واسع جدا. ولذلك شددوا في هذه المسألة، فيعني منهم من أكد على أن الشخص أو الأشخاص الذين تؤدي مشاركتهم إما إلى إيقاف الفساد أو المفاسد والتمكن من تحقيق المصالح، فهؤلاء تكون مشاركتهم واجبة ويعني بالنسبة لهم ولا يعفون منها. بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك، بأن من يعني مشاركته تؤدي فقط إلى إيقاف الفساد، الفساد وصل 50% يوقفه عند 50%، ومن هؤلاء ابن تيمية، لأنه لا يتعين عليه أن يشارك حتى ولو لم يستطع تحقيق الصلاح، فمجرد إيقاف الفساد أو المفاسد يحتم عليه المشاركة ويحاسب عليه في الدنيا وفي الآخرة. أما بالنسبة لعامة المسلمين فتدخل يعني مسألة المشاركة في بند الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والقرآن الكريم والسنة النبوية حافلان بالحديث عن الموضوع. فالمشركون يعني يريدون من المسلم بطبيعة الحال أن يكون مسلما مؤمنا، ولكن أن يكون جميلا لطيفا يعني منعزلا. ولذلك في القرآن الكريم سجل القرآن الكريم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. إذا كان رسولا أو تابعا لرسول ولكنه يعني لا يأكل الطعام ولا يمشي في الأسواق ولا يشارك الناس في منتدياتهم وكذا، فهو مقبول عندهم. ولكن إذا كان يشارك في إقرار القرارات واتخاذ القرارات وتحديد مصير الأمة وغيرها من الأمور العامة من أمور الشأن العام، فهذا يعني عندهم يعني لا غير مطلوب. ولذلك مفهوم المخالفة في هذا الأمر وأن المسلم عليه أن يكون مشاركا كلما أمكنه ذلك.
إذا أخذنا المجال الذي نعيش فيه والزمان وقصناه على الزمان السابق عهد الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم، نجد أن المواقف من المشاركة قد اختلفت عند الصحابة رضوان الله عليهم، خاصة مثلا في معركة الجمال وما جاء بعدها. كما أننا نجد في العصر الحالي من يتقدم ويعني يقدم، ليس يتقدم ولكن يقدم ويدخل في مجال الانتخابات ويشارك فيها، بل يرشح أو يرشح نفسه لها، في حين نجد يعني قاعدة عريضة من المسلمين قد لا يذهب في يوم الانتخاب إلى التصويت، ليس كسلا وعجزا وإنما ربما موقفا. فألا ترون أن المواقف كلها لها أصل ولها يعني سابقة تاريخية على أهل الصحابة رضوان الله عليهم؟
وهذا الأمر كما يقول الأصوليون ينبغي تحقيق المناط فيه.
كيف؟
كيف يعني الخلفاء الراشدون تصرفاتهم أثناء الخلافة الراشدة توضح أن الإعفاء من المشاركة حين القدرة عليها أمر غير مقبول. ومن هؤلاء عمر بن الخطاب يعني أراد رضي الله عنه أراد أن يحمل عددا من الصحابة
منهم أبو هريرة
بعض المسؤوليات يعني في القضاء وفي الولايات وفي غيرها، واعتذروا على أساس أنهم يتفرغون للعلم أو للعبادة أو لكذا، ولكنه أقسم على كثير منهم بأنهم من اللازم أن يتحملوا المسؤولية
كما حملها هو
وقبلها هو. قبلها هو هذا على المستوى يعني سنة الخلفاء الراشدين التي هي من السنن التي ينبغي أن يقتدى بها وتتبع. عزوف أو انعزال بعض الصحابة تاريخيا معروف، ولكنه كان في زمن الفتن، وزمن الفتن يعني لم يعزفوا عن المشاركة لا في الإصلاح ولا في تحقيق المصالح، وإنما عزفوا عن المشاركة في الاصطدام بين طوائف المسلمين كما في وقعة الجمل.
نعم.
وهذا يعني أمر يعني لا غبار عليه، فحينما تكون الفتنة قائمة يكون القاعد فيها خير من الساعي.
نعم.
لذلك هم انطلقوا من هذا المنطلق،
القاعد يعني بمعنى الذي لا
يشارك
في الفتنة، لا يؤججها، ولكن إذا كان قادرا على أن يخمدها،
فيتعين عليه
يتعين عليه
أن يخمدها. نعم، وقد فعلوا ذلك، ولكن المشاركة كأطراف في الفتن تورعوا عنها. لذلك لا ينبغي الخلط بين الأمرين، بل ينبغي التمييز بينهما. وهذا يعني الأمر يعني يقع فيه إشكال لكثير من القارئين والشباب وكذا، فلذلك يوضح على هذا النحو بأن المشاركة هي مسألة أساسية. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يؤكد في الحديث المعروف في سنن الترمذي: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم.
نعم.
والمشاركة فيها نوع من التحمل ونوع من التعب، ولكن لا بد من أن تكون
نوع من الصبر والمصابرة.
صح.
أعزائنا المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
بشع الله يرضى عليكم هذه اللغة لا تستخدموها وسوف يعينكم الله، لكن إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم. امتلك لغة إيجابية. والقرآن يقول لنا ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. دعوة إلى المراجعة، دعوة إلى التصحيح. أما الاستكبار عن الحق فهو ألا يستمع الإنسان إلى الحق، وأما الاستكبار بغير الحق فهو التكبر على عباد الله. إن طال لم يملل وإن يكن موجزا ود المحدث أنه لم يوجز.
أعزائنا، نعود إليكم والعود أحمد في برنامج نظرات في الفقه السياسي في موضوع حلقة اليوم، وهو المشاركة السياسية، مع الأستاذ عبد السلام بلجي. أستاذ، طبعا للمشاركة السياسية أهميتها، ولكن لها محاذيرها ولها منزلقاتها، فهل برأيكم من ضوابط تضبط لنا الأمر وتحفظنا من الانزلاق ومن الأخطاء التي قد يقع فيها كثير ممن يدخل هذا الباب؟
لابد للمشاركة كغيرها من التصرفات لابد لها من ضوابط. فالتصرفات يعني في الشرع الإسلامي كيفما كانت أنواعها، حتى العبادات لها ضوابط تضبطها، ولا تكون العبادة كل واحد يعبد الله كما يشاء، بطبيعة الحال له مطلق يعني الحرية في أن يزيد في النوافل، ولكن هذه النوافل نفسها لها ضوابط. وكذلك يعني المشاركة السياسية هي من الأمور التي لها ضوابط. فالذي يريد أن يتحمل المسؤولية في الشأن العام السياسي للبلاد أو المحلي، هذا بطبيعة الحال له ضوابطه، لابد أن تتوفر فيه شروط الكفاءة، شروط الفاعلية، شروط النزاهة والأمانة والاستقامة، لكي يمكن أن يتحمل هذه المسؤولية. والذي يريد أن يحمله، أن يعني يقترحه، أن يقترع عليه، أن ينتخبه أو غير ذلك، هو كذلك لابد له من ضوابط، وهو أن يكون عمله لله لأنه عبادة، كما هو عمل من يتحمل المسؤولية. وإذا كان هذا العمل عبادة ينبغي أن يتنزه عما يقع فيه من أخطاء، من ارتشاء، ومن بيع وشراء للأصوات، ومن عدد من التصرفات يعني الخطيرة جدا. إذن سواء من ينتدب نفسه أو ينتدبه غيره لتحمل المسؤولية، أو كذلك من يشارك في تحميل الناس المسؤولية، كل هؤلاء هذه يعني الأطراف لها ضوابط في المشاركة لكي تتحقق المصلحة المرجوة، ولكي تدرأ المفسدة التي لا يرجوها أحد.
بالنسبة للمشاركة، هناك ضابط القوة والأمانة، وهما ضابطان جامعان. ما هي يعني إلى أي شيء نرجح؟ ما هو المرجح الذي نرجحه في هل ضابط العدالة أم ضابط يعني القوة في هذا المجال؟ لأن كما ذكر ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية تحدث عن الأمر وقال يصعب أن نجد شخصا تكتمل فيه الصفات، يعني أن يكون يعني قويا أمينا، وذكر بعض الأمثلة، مثلا في الحرب نختار القوي أكثر من الأمين، وفي مجال الأموال نختار الأمين أكثر، وهكذا.
اجتماع الشرائط كلها كما يقولون، ويعني على كمالها على تمامها، هو من قبيل المستحيلات. ولكن حتى الفقهاء الذين تعرضوا إلى هذه المسألة في عدم إمكانية اجتماع الشروط أو الشرائط كما يسميها البعض، كانوا حذرين جدا، بمعنى أن هناك ما يسمى بالحد الأدنى الذي لا يمكن النزول عنه. فالحد الأدنى من الورع ومن التقوى ومن العبادات وكذا لا يمكن التنازل عنه أبدا، بمعنى لا يمكن أن نتصور أن ما تحدث عنه الفقهاء الذين كتبوا في السياسة الشرعية وهم كثيرون جدا من عدم إمكان اجتماع الشرائط أنه تنازل في بعضها.
هناك حد الأدنى في جميع،
هذا حد الأدنى لا يمكن التنازل عنه.
نعم.
وهذا إذا يعني هما حينما يتحدثون عن الثبات، الثبات هو الحد الأدنى الحيوي في الإيمان وفي العبادات وفي في الفروض والواجبات.
نعم.
هذا لا يمكن التنازل عنه.
نعم.
ولا يمكن انتداب من يتحمل المسؤولية دون أن تكون فيه. لكن هم يتنازلون في بعض الأمور، مثلا أن يكون مثلا الإنسان وصل إلى درجة الورع، هذا يعني درجة كبيرة أو درجة الإحسان أو كذا، ولكن أن يكون مؤديا للفرائض وكذا هذا لا يتنازلون فيه. هذا من باب يعني الأمور الأساسية. فيما يتعلق بالكفاءة هذا شرط أساسي، ولذلك هم ركزوا على مسألة الكفاءة مع الحد الأدنى
من
الأمانة، الأمانة فيها العبادات وفيها الأخلاق وفيها كذا إلى غير ذلك. إذن هذا فيه حد أدنى يمكن أن يعني أن يعني القبول به. وفي الكفاءة لا يمكن أن تحمل الأمانة والمسؤولية إلا لمن هو أكفأ الموجودين. ولذلك في الحديث النبوي من ولى ولاية لأحد الناس وفيهم أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله.
بالنسبة لاختيار أو ترشيح بعض الأفراد للمشاركة السياسية أو للانتخابات على وجه التحديد ليقوموا ممثلين عن الأمة، ذكرتم من خلال كلامكم أنه قد يقدم نفسه أو قد يقدمه الناس، فهل لتقديم النفس يعني أدلة شرعية وأمر يعني مقبول زمان، أو أنه له سوابق في تاريخنا الإسلامي؟
من يتحدثون عن ترشيح الإنسان لنفسه يرجعون إلى سورة يوسف،
قصة يوسف
عليه السلام يشرع من قبلنا، على أساس أنه شرع من قبلنا، إذا لم ينسخ فهو شرع لنا. ويسدون إلى قوله عن نفسه صلى الله عليه وسلم: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لكن قبل اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، العزيز عزيز مصر قال ليوسف عليه السلام: إنك لدينا مكين أمين. بمعنى لما مكن له ولما حدثه قال: إن كان الأمر كذلك فالمجال الذي أتقنه
هو كذا
اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولكن هذا لا يمنع أن يعني العنصر الكفء المسلم أو المسلمة إذا لمس من نفسه كفاءة غير موجودة ولم يتعرف عليها أن يعرف بكفاءته.
نعم.
أن يعرف بكفاءته، لأنها تكون من باب الواجب أن لا يكتم العلم الذي أتاه الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعرفون أن كتمان المعرفة وكتمان العلم يعني يعاقب عليها.
نعم.
لذلك من هذا الباب وهذا هو مستندنا، أن من له كفاءة وله قدرة وله علم وله تخصص يعرف أنه أنبغ من غيره فيه، فعليه أن يعرف بكفاءته.
لأن هذا الأمر يخشى فيه من أمرين اثنين: الأول الغرور.
نعم.
والاعتداد بالنفس، والأمر الثاني وهو المنافسة في أمر الدنيا.
نعم.
وذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنا لنولي هذا الأمر من طلبه.
نعم.
ولكن من هذا التفسير وهذا التحليل قد جزاكم الله خيرا له اعتبار. بعض المنظمات والهيئات تتحاشى الدخول في الانتخابات، ولكن لها أثر عظيم كما ذكرتم، يعني لها أثر عابر للقارات.
نعم.
وهناك من لها أثر في داخل القارات، وهناك من لها أثر في الأقطار.
نعم.
فألا يعد هذا التأثير الأقوى بسبب المال وبسبب التكتلات يعني مشاركة سياسية قوية خطيرة أكثر مما يتنافس فيه القوم في أيام الانتخابات وأيام التشريعات أو المجالس المحلية.
هو كما تحدثنا سابقا المشاركة أنواع، ويعني في الفكر السياسي المعاصر نتحدث عن المشاركة المباشرة أو التأثير المباشر، ونتحدث عن التأثير غير المباشر. والآن يتعاظم دور التأثير غير للمشاركة غير المباشرة أكثر من دور التأثير المباشر، لأن التأثير المباشر مثلا في الانتخابات، إذا أعطينا نموذج في الانتخابات، جماعات الضغط، جماعات الضغط بمختلف أنواعها ومسمياتها، اقتصادية واجتماعية ويعني المالية ويعني بنكية وكذا غير ذلك، وفنية، ويعني أنواع من جماعات الضغط آلاف يعني، وفي بعض البلدان تعترف بها كالولايات المتحدة الأمريكية تعترف بها، وهي محيطة يعني بالمجالس التشريعية إحاطة السواري بالمعصم. هذه الأنواع من جماعة الضغط التي تمارس مشاركة غير مباشرة تأثيرها مستمر لا ينقطع وليس ظرفيا، في حين أن من يشاركون مشاركة مباشرة بالإدلاء بأصواتهم أو بالانتخابات يعني تأثيره لا يتعدى بضع دقائق أو بضع ساعات، في حين أن هؤلاء يعني عملهم يومي ومستمر، وضغوطهم ومراسلتهم ووسائلهم وغير ذلك.
ألا تؤثر هذه الجماعات، جماعة الضغط وجماعة المؤثرة، على الهيئات المنتخبة فتجعلها منقوصة التأثير، بل قد تكون منزوعة الأثر؟
هناك من يتحدث عن مفهوم السيادة، أنها تخدش في مفهوم السيادة، نظرا لأن تأثيرها يتعاظم خاصة مع تزايد العزوف عن المشاركة السياسية المباشرة.
نعم.
ولذلك في حين يتزايد مستوى ووتيرة العزوف السياسي المباشر، هذه ترتفع يوما عن يوم وتتزايد يوما عن يوم.
ظاهرة هذا العزوف، العزوف عن المشاركة السياسية، ألا تعكس في نظركم مستوى من الاحتقان السياسي ومستوى من الشرخ في اللحمة السياسية بين القاعدة وبين القمة، بين المؤثرين يعني والفاعلين، بين الأحزاب، بين الهيئات، وبين عامة الشعب خصوصا الشباب؟ ألا تشكل هذه الظاهرة يعني مشكلا خطيرا في مجال السياسة بل في مجال المجتمع بأسره؟
ظاهرة العزوف السياسي هي ظاهرة يعاني منها كافة المجتمعات وكافة دول العالم، يعني ليست قاصرة على الدول المتخلفة. وتصدى علماء الاجتماع السياسي لدراسة هذه الظاهرة والبحث عن أسبابها وطرق علاجها. فمن الأسباب التي وجد أن العديد، هي أسباب عديدة جدا، ولكن من أهم الأسباب وجد أن الناخب أو المشارك السياسي المباشر توصل إلى نتيجة مفادها أن صوته غير مؤثر في القرار، في صناعة القرار، سواء شارك أم لم يشارك.
والسبب؟
السبب هو تزايد نفوذ الجهات الأخرى التي تشارك مشاركة يومية ودائمة ومستمرة، هذا في البلدان المتقدمة. وفي البلدان المتخلفة الناخب يلاحظ أن صوته ورأيه يتعرض للتزوير، وبالتالي لا يؤخذ به ولا يؤبأ به ولا تكون له تأثير على القرارات، فيرى أن المحصلة هو أنه يضيع وقته، فلا فائدة من المشاركة ولا من الذهاب أصلا. زيد على هذا أن بعض أصحاب القرار السياسي في البلدان الغربية يتحدثون عن أن الديمقراطية هي عملية، أو الانتخابات والمشاركة هي عملية مظهرية. وأنا شخصيا حدثني من أثق به عن رئيس وزراء إحدى الدول الأوروبية أنه قال له الديمقراطية هي عملية شكلية، ونحن يعني نقرر ونتفق فيما بيننا، أما الديمقراطية فهي عملية يعني شكلية وظاهرية، وتقال للناس يعني لعموم الناس أما في واقع الأمر فليس لها يعني وجود ولا يعني تأثير حقيقي. وهذا الآن بدأ عدد من المفكرين الغربيين في أمريكا وأوروبا يطرحون تساؤلا عن مستقبل الديمقراطية. هل الديمقراطية إذا صارت في هذا المسار الذي يعني يقلص من نفوذ أصحاب الشأن الذين هم الشعوب وهم الناخبون، هل سيبقى لها مستقبل مشرق؟ هل ستبقى هذه الديمقراطية أم لا؟ وهذا التساؤل الآن مطروح بحدة.
نعم أستاذ، الحديث معكم في الحقيقة حلو ولذيذ. نشكركم على تفضلكم بأن تكونوا ضيفا على هذه الحلقة، والشكر موصول لمشاهدين الأعزاء، وإلى الأسبوع القادم حيث نلقاكم في حلقة جديدة مع برنامجكم نظرات في الفقه السياسي. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.